بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب النهي أن ينبذ الزبيب والتمر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي أن ينبذ الزبيب والتمر. أن ينبذ الزبيب والتمر أي أن يصنع النبيذ منهما معا، ومثل هذا أيضا الرطب والبسر، وهكذا في كل نبيذ لا يجمع بين خليطين، لا يجمع بين خليطين. وهذا الذي جاء في السنة من النهي عن ذلك هو من باب سد الذريعة، لأن الشريعة لما جاء فيها تحريم الخمر لعظيم مفاسدها وكبير مضارها سدت الأبواب والمنافذ التي تدني من الخمر وتقرب منها، حماية للعباد وصيانة لهم. فالزبيب والتمر ومثله الرطب والبسر وغيرهما من الأشياء التي يراد أن يخلط بينهما عند اتخاذ النبيذ جاء المنع من ذلك، لأن الخلط بينهما ونقع النوعين أو الصنفين معا فيه تقوية أحدهما للآخر، فيه تقوية أحدهما للآخر، مما يترتب عليه أنه يسرع الإسكار فيها، ترتب عليه أنه يسرع الإسكار، فالخلط بينهما يفضي إلى ذلك، أو يخشى منه أن يكون مفضيا إلى ذلك، لأن أحدهما يقوي الآخر لتقوية أحدهما الآخر. هذه علة المنع. قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا، يعني من أراد أن يتخذ نبيذا منهما يتخذه من نوع واحد، الزبيب وحده، الرطب وحده، التمر وحده، البسر وحده، وهكذا، يعني ينبذ أو يتخذ نبيذا من صنف واحد، من نوع واحد، لا يجمع بين نوعين، لأن الجمع بين نوعين يترتب عليه أن أحدهما يقوي الآخر، وهذا يسرع فيه حصول الإسكار عندما يخلط بينهما ويجمع بينهما معا، فجاء النهي عن ذلك. إذن قوله نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا، هذا فيه نهي عن نقع خليطين، عن نقع خليطين مثل تمر ورطب، مثل زبيب ومثلا تمر ومثل رطب وبسر، فلا يخلط بين لا ينقع بين أو لا يجمع في خليط أو في نقيع بين خليطين، بل ينبذ واحد منهما فردا مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده، فإما يعني زبيب وحده أو عنب وحده أو رطب وحده أو وهكذا، لا يجمع بين الخليطين، لأن الخلط بينهما يسرع الإسكار وكل منهما يقوي الآخر. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا.
ثم أورد هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله، لا يجمع بين خليطين، لا يجمع بين خليطين، من أراد أن يتخذ نبيذا فلا يجمع بين خليطين، لا يجمع بين زبيب وتمر أو تمر وبسر وهكذا، لا يجمع بين خليطين، لا ينقع خليطين معا، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا، بمعنى أنه لا يجمع بين صنفين، في عندما يريد أن يتخذ نبيذا لا يجمع بين صنفين، بل يشرب الصنف فردا، أي النوع الواحد فردا، مثل الزبيب فردا أو التمر فردا أو البسر فردا. نعم.
قال رحمه الله:
وهو كما تقدم هذا الباب من أبواب سد الذريعة، من أبواب سد الذريعة، لأن الخلط بين صنفين يسرع الإسكار فيهما، ولأن أحدهما يقوي الآخر. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت. عن زادان قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك، وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفة وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة، تنسح نسحا وتنقر نقرا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية.
ثم عقد هذه الترجمة النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت. الدباء والمزفت هذه أوعية، أوعية يستفاد منها في الأشربة عموما، وقد مر معنا في أول حديث في هذا الكتاب، في أول كتاب الإيمان، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، وربما قال المقير. وعرفنا أن الدباء هو القرع اليابس، استفاد منه وعاء، يعني يخرج منه ما في بطنه أو ما في جوفه، ويبقى وعاء، يبقى قشره وما مع القشر يكون وعاء يستفاد منه. وكذلك المزفت أي المطلي بالقار بالزفت. فالحاصل أن هذه أوعية، جاء النهي عن الانتباذ فيها. وفي الحديث الذي تقدم معنا، هذا الحديث الأول، حديث ابن عباس، قال: وأنهاكم عن أربع، وأنهاكم عن أربع، وذكر هذه الأوعية، وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ كما سيأتي معنا. أورد هنا حديث زاذان وهو كندي، قال قلت ابن عمر وهو قرشي ابن عمر رضي الله عنهما حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا. هذا كلام لطيف جدا، لعلنا نذكر مرة معنا حديث من وقت ليس بطويل لأبي هريرة قال وهذه أول مرة أسمع السكين، قال له عندنا المدية، يقول أول مرة أسمع لما قال هات السكين، قال أول مرة أسمع السكين يقال لها عندنا المدية، فيقال لها مثلا المدية ويقال لها السكين ويقال لها الشفرة. فلو جاء إنسان إلى منطقة لهجتهم فيها غير لهجته وقال هاتوا السكين ما يدري ما هي، لأنهم يقولون المدية، إذا قال السكين ما يدري، إذن هو يحتاج إذا هناك اختلاف في اللهجة أن يوضح له، يقال له السكين التي تقولون لها أنتم كذا، وإلا ما يعرف، لو قال له هات السكين ما يدري ماذا يأتي به، لأن اللهجة مختلفة وكلها عربية، كلها عربية. والقرآن أول ما نزل نزل على القرآن لما نزل نزل على 7 أحرف، ومن الأقوال القوية في معنى 7 الأحرف اللهجات، ثم جمعهم عثمان فيما بعد على لهجة قريش، وهي من اللهجات التي ومن الأحرف التي نزل بها القرآن، فجمعهم على هذه اللهجة، وما سوى ذلك أحرقه عثمان رضي الله عنه، بقي على هذه اللهجة، وإلا كان نزل على 7 أحرف يقال إنها اللهجات. فالحاصل أن هذا السائل لابن عمر يسأله عن الأشربة، يعني الأوعية التي تتخذ فيها الأشربة، يقول قلها بلغتك وفسرها لي بلغتنا، يعني أراد أيضا أن يجمع النفس بين فائدتين، ما قال قلها لي بلغتي، ما قال في سؤاله قلها لي بلغتي، قال بلغتك وفسرها بلغتنا، فيستفيد معرفتها ومعرفة ماذا اللهجتين. هذا نستفيد منه فائدة، الداعية والمعلم يستفيد منه إذا كان من تخاطبه لهجته أخرى وأنت تحسن لهجته، إذا أخبرته بشيء وشعرت من نظراته أنه لم يفهم، قل الذي تقولون له كذا في لهجتكم، إذا كنت تعرف لهجته تقول له الذي تقول له كذا في لهجتك، لأن هذا مقتضى التفهيم، مقتضى التفهيم أن يعرف بالشيء بالمعنى الذي في لهجته. لكن إذا ما كنت تحسن اللهجة لهجته ولم يفهم لهجتك، فما يبقى بينكم إلا الإشارة، لغة الإشارة، هذه لغة يعني يستفاد منها في مضايق الأمور للتوضيح، حتى وإن اختلفت اللغة تسعف الإنسان كثيرا حتى وإن اختلفت اللغة. قال فإن لكم لغة سوى لغتنا، يقصد لهجة، يعني لهجات العرب، المقصود باللغة لهجات العرب، يعني اللهجات أحيانا تختلف الكلمة تماما، وإذا كنت لا تعرف لهجتهم وإن كنت عربيا ما تدري ما هي هذه الكلمة. ولهذا تجد عندما يلتقي رجلان لهما لهجتان ويتكلم أحدهما بكلمة تكون غريبة على الآخر، يقول ماذا تقصدون بهذه، هذا كثير أحسن، يقول ماذا تقصدون، هذه ما معناها هذه الكلمة. فإن كان يعرف لهجتك يقول لك التي تقولون عنها كذا. قال فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة، تنسح نسحا وتنقر نقرا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية، وأمر أن ينتبذ في الأسقية. عمر بن عمر رضي الله عنه ذكرها، ذكر اللفظة بلهجة قريش ثم ذكرها بلهجة هذا الرجل من أجل أن يفهم، أيضا بناء على طلب ذلك السائل. وكل هذه الألفاظ تقدمت معنا كما ذكرت تقدمت معنا في أول الكتاب، وأن الدباء هو القرع، واحدها دباءة، يعني يتخذ من القرع إذا يبس وجف استفاد منه وعاء، والحنتم جرار كانوا يخزنون فيها الأشربة، وأيضا يتخذونها لصنع الخمر، هي من الأظرف التي تستعمل، يقال إنها جرار خضر. والمزفة هو المقير المطلي بالقار، الوعاء الذي طلي بالقار، يعني يصنع مثلا من الطين أو من كذا ثم يطلى بالقار، إذا طلي بالقار يكون أسرع في تخمير ما يوضع في جوفه. والنقير شرحه ابن عمر هنا، قال النقير هي النخلة، يأخذون جذع النخلة، قال ثم تنسح، معنى تنسح يزال الكرب الذي بأطرافها، الكرب الذي بأطرافها يزال، ثم يعني يزال فيها أي نتوء وتبقى ملسى، هذا في الخارج خارجها، ثم يأتون إلى الوسط وينقرون فيها إلى أن تصبح وعاء، فمن الداخل ملسى ومن الخارج ملسى ومن الداخل تصبح وعاء، فيقال له النقير. قال هذا اللي قال لهذا النوع من الأوعية النقير. قال وأمر أن ينتبذ في الأسقية، الأسقية التي مصنوعة من الجلد، المصنوعة من الجلد. وهذا النهي الذي أشار إليه ابن عمر في هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسخه، وقال إني نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، كل مسكر حرام، انتبذوا في أي وعاء، أي وعاء انتبذوا في أي وعاء، لكن انتبهوا عندما تنتبذون في الوعاء ألا يصل إلى الإسكار، ألا يصل النبيذ الذي بداخله، يعني لا يطرح فيه مدة تصل بهذا الذي نبذ إلى الإسكار، كل مسكر حرام. والانتباذ انتبذوا في أي وعاء، أولا منع أوعية من شأنها أنه إذا وضع فيها النبيذ سرعت فيه ماذا؟ الإسكار، يطبخ سريعا ويصبح خمرا، فنهي عن ذلك. ثم جاء النسخ بأن ينتبذ الإنسان في أي وعاء، لكن ينتبه لا يجعله مدة في داخل ذلك الوعاء تصل به إلى حد أن يصبح مسكرا، فإن كل مسكر حرام.
قال رحمه الله: باب إباحة الانتباذ في تول الحجارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا له سقاء نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير: من برام؟ قال: من برام.
قال: باب إباحة الانتباذ في تور الحجارة، في تور الحجارة. تور الحجارة هو من الأوعية، يعني من الأوعية، يعني أو الأوعية الصلبة التي إذا وضع فيها الشيء وطال شيئا قليلا تحول إلى مسكر. فهنا في هذا الحديث الإباحة، إباحة الانتباذ في تور الحجارة. وتور الحجارة لو تتأمل هو أشد في بابنا، أشد من الدباء وأشد من الجرة، أشد من الدباء وأشد من الجرة. وهنا جاء في الحديث حديث جابر قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا له سقاء نبذ له في تور من حجارة، في تور من حجارة. والتور أشد من الأمور الأربعة الذي تقدم النهي عنها، لأن الحجارة صلبة، وهذا يشعر بالنسخ، هذا يشعر بنسخ ما تقدم. لكن التصريح بالنسخ يأتي في الترجمة الآتية، حديث بريدة رضي الله عنه قال فإذا لم يجد له سقاء، يعني السقاء الذي من الجلد، نبذ له في تور من حجارة. قال تور من حجارة، التور وعاء يكون من الحجارة ويكون من إيش؟ غيرها، من النحاس، يكون من يقال له تور، يعني وعاء، فيصنع من الحجارة ويصنع من. ولهذا لما كان التور يكون من الحجارة ومن غيرها احتاج أن يبين نوعه، فقال تور من إيش؟ من حجارة، قال تور من حجارة. فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير من برام، قال من برام، والبرام هي الحجارة، والبرام هي الحجارة. نعم.
قال رحمه الله الرخصة في الانتباذ في الظروف كلها والنهي عن شرب كل مسكر. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا تحل شيئا ولا تحرمه، وكل مسكر حرام.
قال باب الرخصة في الانتباذ في الظروف كلها، الظروف أي الأوعية، الظروف جمع ظرف هي الأوعية. فكان في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في أنواع من الظروف، وتلك الظروف التي خصت بأن نهي عن الانتباذ فيها لأنها سميكة غليظة تسرع النبيذ الذي وضع فيها إلى أن يكون مسكرا، فنهي عن ذلك. ثم جاء النسخ، قالنا نهيتكم عن الظروف، نهيتكم عن الظروف، لأن جاء نهي عنه، مثل ما تقدم في حديث ابن عباس أنهاكم عن أربع، قال نهيتكم عن الظروف، يعني عن أوعية لا ينتبذ فيها. ثم قال في نسخ ذلك، قال والظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه. الآن إذا أخذت ظرف من هذه الظروف المتقدمة وضعت فيه طعاما وأكلته أو شربته، هل هذا الوعاء يحله أو يحرمه؟ لا يحل ولا يحرمه. لكن لو ترك فيه مدة يتحول من طيب إلى خمر خبيث أصبح محرما بهذا الذي حصل، لا بالوعاء، الوعاء لا يحر ولا يحرم، الذي يحل ويحرم الطريقة، الذي يحل ويحرم الطريقة. فإذا جعل في الوعاء بطريقة يصل إلى الإسكار فهو حرام. حتى السقاء، السقاء الذي من الجلد الذي ما لم يمنع منه أصلا، السقاء لو وضع فيه بطريقة معينة بحيث يصبح مسكرا يصبح ماذا؟ يصبح حراما. لكن في البداية منع من أوعية معينة، أول ما نزل تحريم الخمر في بداية الأمر منع من أوعية معينة لأنها تسرع، فسدا للذريعة منع منها. ولما ضبط الأمر ويعني تحققت معرفته بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأوعية ما تحل ولا تحرم، ولكنه احتياطا وسدا للذريعة في بداية الأمر نهى عن ذلك. ثم قال لا تحل الأوعية شيئا ولا تحرمه، لكن القاعدة الجامعة في هذا الباب ماذا؟ كل مسكر حرام. إذا جعل في هذه الأوعية بطريقة تصل الإسكار فهو حرام، وإذا جعل بطريقة ما تصل إلى الإسكار يعني لوقت يسير ما يبلغ حد الإسكار لا تصبح بذلك حراما.
قال رحمه الله: الرخصة في الجر غير المزفت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت.
قال: باب الرخصة في الجر غير المزفت. الرخصة في الجر غير المزفت. الجر هو وعاء يصنع من الفخار، وعاء يصنع من الفخار. الفخار هو الطين المحروق المشوي بالنار، فيصنع منه أوعية، يعني يصنع منها أوعية مختلفة كثيرة، منها أوعية تستعمل للماء وأوعية للطعام وأوعية كثيرة تصنع من الفخار، لا زال الناس إلى الآن يعرفونها ويستعملونها. إذا طلي الوعاء المصنوع من الفخار بالقار الذي هو الزفت، إذا طلي بالقار يصبح ما يوضع فيه أسرع في ما يوضع فيه من نبيذ، أسرع إلى أن يصل له الإسكار مما لو لم يكن عليه هذا الزفت والقار. قال: باب الرخصة في الجر غير المزفت. في الجر غير المزفت. قال عن عبد الله بن عمرو: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية، الأوعية الظروف الدبة والحنتم وإلى آخر الذي مر النهي عنه، قالوا: ليس كل الناس يجد. يجد ماذا؟ يجد السقاء. ليس كل الناس يجد السقاء، يعني المصنوع من الجلد هو الذي ما جاء في حقه نهي. قالوا: ليس كل الناس يجد، يعني السقاء يجد، يعني غير هذه الأوعية المنهي عنها. فأرخص لهم عليه الصلاة والسلام في الجر غير المزفت. في الجر غير المزفت. وعرفنا الجر هو الوعاء الذي صنع من الفخار، فأرخص لهم غير في الجر غير المزفت، يعني غير مطلي بمادة الزفت التي هي القار، غير مطلي بها، فرخص لهم في ذلك. والوعاء الذي الوعاء سواء من الفخار أو غيره الذي وضع عليه الزفت، طلي بالزفت، يقال له المزفت ويقال له المقير، مثل ما تقدم في حديث ابن عمر المزفت قال وهو المقير. المزفت يعني طلي بالزفت، المقير طلي بالقار، وهي لهجات، ناس يقولون الزفت وناس يقولون إيش؟ القار. والمطلي بالقار هو المطلي بالزفت، هو شيء واحد، لكن هذه لهجات. فرخص لهم في الجر غير المزفت. ثم بعد ذلك جاء ما ينسخ ذلك الذي في حديث في حديث بردة، نسخ ذلك فأصبح المزفت والدبة والحنتم وغيرها كل الأوعية لا ينهى عن شيء منها ولا يمنع من الانتباذ في شيء منها، ينتبه في كل وعاء، لكن ينتبه. قال كل مسكر حرام، انتبهوا في أي وعاء وانتبهوا، هذا المقصود، انتبهوا في عندما تنتبهون في الأوعية، وخاصة الأوعية السميكة الغليظة التي تسرع إسكار ما وضع فيها، انتبهوا، كل مسكر حرام، انتبهوا في أي وعاء، ولكن انتبهوا لا يصل إلى، لا يبقى مدة يصل بها إلى الإسكار.
قال رحمه الله: باب بيان مدة الانتباذ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب.
قال: بيان مدة الانتباذ. بيان مدة الانتباذ. مدة الانتباذ هذه مهمة جدا. مدة الانتباذ مهمة، أن يعرف المدة التي ما يتغير فيها، ما يتغير فيها النبيذ إلى أن يصبح مسكرا أو بدأ فيه الإسكار. فلا بد من معرفة المدة وضبطها حتى لا يقع الإنسان في شرب مسكر. قال عن ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل، ينتبذ له أول الليل يعني أول الليل، في أول الليل مثل المغرب أو العشاء ينتبذ له. معنى ينتبذ يعني يؤخذ مثلا قبضة من تمر، نعم، أو قبضة من زبيب، ولا يخلط كما تقدم فردا، قبضة مثلا من تمر وتوضع في الوعاء، توضع في الوعاء، ثم ماذا؟ يصب على هذا الذي في الوعاء الماء ويترك، يترك، ثم يشرب من الغد أو في اليوم الآخر. فائدة الانتباذ والأوعية أيضا لها أثر، أن الماء طعمه يصبح جميلا جدا ونافعا أيضا، يتغير الطعم، يصبح الماء حلو، ويصبح الماء فيه طعم هذا الـ يعني هذا الـ هذا الذي نبذ فيه، يصبح فيه طعمه، مثلا طعم التمر أو طعم الزبيب أو طعم البسر أو غيره، يصبح فيه ذلك الطعم، فيوضع من أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك. والليلة التي تجيء، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، أصبح ماذا الآن؟ يومين، أصبح يومين. قال: والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، يومين وليلتين. والغد إلى العصر، هذا اليوم الإيش؟ الثالث. فإن بقي شيئا سقاه الخادم أو أمر به فصب، يعني ما يبقى بعد ذلك. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: فلما أصبح في اليوم الثالث يأمر بما بقي فأهريق، يبقى يأمر بما بقي فأهريق، لأنه حينئذ يظهر فيه شيء من مبادئ التغير، مبادئ التغير والإسكار، يبدأ يظهر فيه شيء من مبادئ التغير. إذن أقصى حد لبقاء النبي 3 أيام، لأنه بعد ذلك يشتد ويتغير. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه.
وقوله هنا: فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب، سقاه الخادم أو بقي فيه أو أمر به فصب، هنا أو يعني بحسب حاله، إن كان ما تغير سقاه الخادم، وإن كان تغير صبه، أمر به فصب، إن كان بدأ فيه شيء من التغير أمر به فصب، وإن كان لم يصبه أي شيء من التغير سقاه الخادم، لكن لا يبقى بعد ذلك، لا يبقى بعد ذلك. هذه أقصى حد بقاء النبيذ. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه، وله عجلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة.
قالت عائشة رضي الله عنها: كنا ننبذ، لرسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أن النبيذ هو مثل ما مر قبضة مثلا من التمر أو قبضة من الزبيب تطرح في الوعاء ثم يصب عليه الماء، هذا يسمى نبيذ. ننبذ له في سقاء، السقاء هو الوعاء الذي يكون من الجلد، يوكى أعلاه، يوكى أعلاه يعني يربط، معنى يوكى أعلاه أي يربط أعلاه. قال وله عزلاء، وله عزلاء، العزلاء يعني ثقب في أسفله، ننبذه غدوة يعني في الصباح فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة. نعم.
قال رحمه الله: باب الخمر يتخذ خلا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا.
نعم، هذا يؤجل للقاء الغد بإذن الله، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.